بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام والسلام، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل مثل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وينادى علينا في آخر هذه الجلسة: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أو قوموا قد غفرت لكم، اللهم آمين. كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن العلاقة بين الإيمان والأخلاق، وذكرنا أنه لا بد من المسلم إذا حقق أصل الإيمان لا بد أن ينضبط معه الأخلاق، أو بمعنى آخر إذا صحت العقيدة حسنت الأخلاق، أو كلما صلحت العقيدة في نفس المؤمن زانت أخلاقه. وذكرنا ذلك من تعريف الإسلام وتعريف الإيمان، وقلنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. ثم جاء مصطلح الإيمان، قال العلماء: هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فعمل الجوارح لا ينفك عن العقيدة تماما، بل العقيدة وعمل الجوارح من تكملة الإيمان عند المسلم. وذكرنا هذا من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الأخلاق الحميدة من ثمرات الإيمان، وتكلمنا عن الصدق والعدل والحياء والحب في الله والصبر. كل هذه الأخلاق لا بد أن يكون معها الإيمان، وذكرنا ذلك في حديث جميل ماتع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ثم تكلمنا عن منافاة الأخلاق السيئة للإيمان، وذكرنا السخرية والاستهزاء ينافي الإيمان، وذكرنا أيضا سوء الظن والتجسس والغيبة والكذب والخلاف والخيانة وإيذاء الجار. كل هذا يخالف الإيمان الصحيح عند المسلم، وذكرنا من لزوم العقيدة الصحيحة أن يكتمل قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، وذكر الله ذلك في آية عظيمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا صحت العقيدة حسنت الأخلاق، وكان من ثمرة ذلك أن العبادات جاءت لتهذب أخلاق المؤمن مع الإيمان، فكانت ثمرة الصلاة هي تحقيق التقوى. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الرسول: إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، إلى آخر الحديث. وأيضا الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأيضا الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحج أيضا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وقيام الليل. وكل هذا لا بد أن يحقق المسلم، أو ثمرة هذه العبادة هي تحقيق الأخلاق مع التقوى. وجاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. التقوى تأتي من العبادات، وثمرة هذه التقوى لابد أن وثمرة هذه العبادات أن تنهاه العبادات عن كل الرذائل فيحقق معها حسن الخلق. فالرسول قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم والفرج. ومحاضرة هذه الليلة تكملة لما مضى، ولكن نضع لها عنوان: كيف نكسب الأخلاق مع الإيمان. كيف نكسب الأخلاق مع الإيمان. القضية أيها الإخوة أن الكثير من الإخوة المستقيمين والأخوات أصحاب الاستقامة، ونظنهم على ذلك، يحاول يضبط قضية الاعتقاد، ولكن إذا عاملته بالدرهم والدينار وجدت سوء الخلق في معاملاته وفي سلوكه، وبالتالي نؤخر أو نضر بالإيمان أكثر ما ننفع. بمعنى الأخ الملتحي مثلا، مقصر الثوب الظاهر والسمت الظاهر طيب، ولكن إذا اقتربت منه في معاملة تجد أنه سيء الخلق، وبالتالي الناس تظن أن هذه هي أخلاق أهل الاستقامة. وقس على ذلك الأخت المنتقبة أيضا، يكون ظاهرها الإيمان بالنقاب، وهذا شيء جميل في هذا الزمان، زمان الفتن، وإذا اقتربت منها في معاملة أو في سلوك أيضا تجد الأخلاق سيئة، وبالتالي تحمل الإيمان، أو الناس بمفهومهم الجاهل يجمعون الإيمان في هذه الأخت المنتقبة وهذا الأخ الملتحي. مع أن الأصل عندنا العصمة للمنهج. منهجنا منهج أهل السنة منهج معصوم لأنه جاء من عند الله عز وجل. أما الأشخاص الذين يعتنقون هذا المنهج غير معصومين، لذلك العصمة ما كانت إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي ماتت العصمة، وبالتالي أبو بكر غير معصوم، عمر غير معصوم، كل الناس أتباع هذا المنهج السني غير معصومين، فالكل يصيب ويخطئ، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك إذا أردنا الاستقامة الظاهرة علينا أن نضبط معها الأخلاق والسلوك والمعاملات حتى نحبب الناس أصلا في الالتزام، ومن ناحية نؤجر نحن على هذه الأخلاق. ويحزنني قبل أن يعني أقول ثمرات أو كيف نكسب الأخلاق مع الإيمان، يحزنني وعندما نقرأ في السير نجد إن العرب قبل الإسلام كانت تتمتع بأخلاق حسنة حميدة مثل الصدق، كانوا لا يكذبون، مع كفرهم لا يكذبون، حتى قال بعض السلف ما كنا نتكلم عن الكذب حرام لأنما أحد كان يكذب وما نعرف أن أحدا كان يكذب. يعني سبحان الله، أما الآن الأخ يكون مسلم وملتزم ويكذب، أو الأخت ملتزمة وتكذب، وهذه مصيبة. يعني أذكر موقف لأبو سفيان لما وقف أمام هرقل أو كسرى ملك الفرس وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أخشى، يعني سأل بعض الأسئلة فقال لو لم يجرب علي كذبا لكذبت. يعني في موقف الأصل أنه يكذب فيه حتى ينصر دينه، ومع ذلك كان كسرى يسأل، والحديث في البخاري جميل ماتع لو تذهبون إليه، سأله أسئلة كثيرة، ما تجرأ أبو سفيان وكان كافرا آنذاك أن يكذب ولو في لفظة واحدة. فكان عندهم الصدق وعندهم الكرم وعندهم الشجاعة والإقدام، حتى استدلت خديجة رضي الله عنها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه وهو راجع من الغار عندما نزل عليه الوحي ورجع، يقول في الحديث المشهور في البخاري زملوني زملوني، ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، واستدلت بجميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أنه كان لا يوجد دين أصلا. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فكانت هذه الأخلاق موجودة حتى في الموقف المشهور الجميل لما جمعت قريش من كل قبيلة فتى شابا قويا واجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على باب داره حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة المشهورة ووضع على رؤوسهم التراب وقال شاهت الوجوه، وخرج النبي وهم لا يرونه، فلما جاء راعي غنم وجدهم يجلسون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لما تجلسون هنا؟ قالوا ننتظر خروج محمد فنضربه ضربة رجل واحد. فقال إن كان ولا بد، يعني أنتم مصرين تقتلوه، اكسروا عليه الباب واقتلوه خلاص. فقالوا له ثكلتك أمك، أتريد أن يقول العرب أننا روعنا نساء محمد؟ يعني احنا لما نكسر الباب النساء حتقوم مفزوعة والأولاد وكده، وبالتالي هذه عيب من مروءة، يعني ليس من المروءة أن نروع النساء ونحن لا نريد النساء. انظروا إلى هذه الأخلاق عند العرب في الجاهلية عند الكفار، وانظروا إلى أخلاقنا نحن. نحن في زمان ممكن يكسر الباب ويؤخذ الرجل من غرفة النوم عادي يعني، ولا يعلم عنه أحد مثلا. انظروا إلى أخلاق العرب في الجاهلية وهم يقولون، أتريد أن يقول العرب أننا روعنا نساء محمد؟ أيضا وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر في الهجرة، في طريق الهجرة، وذهب المشركين، وكان أيضا أبو سفيان يسأل أسماء رضي الله عنها أين أبيك؟ فقالت خرج، فضربها كف، لطمها يعني ضربها بالكف، فأطار مرطها. وهو ماشي في الطريق بعد ما عمل العملة دي، فكان يقول لصاحبه لا تخبر أحد أنني لطمت امرأة حتى لا تعيرني بذلك العرب. انظروا إلى هذه الأخلاق في الجاهلية، وانظروا إلى أخلاقنا نحن. قد نجد الرجل يضرب امرأته أمام الجيران، أو يشدها من شعرها في الشارع على إن هذه رجولة، أو يهينها أمام أهلها على إن هذه رجولة، أو يبخل عليها على إن هذه الرجولة، أو يرفع صوتها أو يلطمها على إن هذه الرجولة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الرجال أن يضرب الزوج زوجته على الوجه أو يقبح، يعني لا يجوز أن يقبحها أو يسبها أو يشتمها ولا يضرب الوجه. أين نحن من هذه الأخلاق؟ ونحن أصلا أصحاب منهج، مفروض نكون إحنا أفضل من ذلك. بعد هذه المقدمة، حتى لا أطيل لأن هذا الكلام يحزنني كثيرا على إن هذه أخلاق العرب، وأنا لو فرضت لكم محاضرة عن أخلاق العرب في الجاهلية تتعجبوا من أخلاق العرب، حتى الكرم. وحاتم الطائي ضرب به المثل في الكرم، وعندنا من يبخل على أبيه وأمه أصلا، بل ويبخل على نفسه أصلا، فهذا شيء يحزن القلب أو يدمي القلب والله. فخلينا بعد هذه المقدمة نقول كيف نكسب الأخلاق مع الإيمان. حتى لو طيل عليكم، لا بد لنا أن نتذكر كيف نكسب الأخلاق مع الإيمان. يعني أنا دلوقتي عمال أدرس توحيد وأضبط قضية الإيمان، هذا جيد جميل ولا بد، وهذه أول الواجبات على المسلم، بل أوجب الواجبات أن يتعلم توحيد الله عز وجل. مع هذه الأوجب الواجبات اللي هي توحيد الله، ما ينفعش أكون صاحب توحيد وأنا صاحب خلق سيء. أنا عن نفسي يشهد الله، أنا متزوج من أكثر من 23 سنة، ما أذكر أنني ضربت امرأتي قط مثلا من هذا الباب، من باب قول النبي استوصوا بالنساء خيرا، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، هذا لا يجوز. لذلك لابد أن نتذكر الآثار المترتبة على حسن الخلق. ماذا لو أنا انضبطت أخلاقي؟ إيه اللي يحصل لي؟ أول حاجة أنا سأذكر لكم 8 وسائل حتى نضمن بها ضبط حسن الأخلاق مع الإيمان، لأن يعيب علينا أن نكون أصحاب اعتقاد سليم والناس يعوبون في الأخلاق، لأن الناس لها الظاهر، والأخلاق هي الظاهر مع الناس في السلوك والأخلاق وكذا مع التجارة، فالناس يحكمون علينا من هذه الأمور، الناس عوام لا يعرفون يحكمون علينا من الإيمان الصحيح في القلوب، فالناس لها ظواهر الأمور. فأنا عشان أضبط الظاهر لابد أول الأمر أن أتذكر الآثار المترتبة على حسن الخلق، لابد أن أعرف الآثار المترتبة لو حسنت أخلاقي. أول هذه الآثار، وأذكر لكم ثمانية آثار. الأثر الأول الأخلاق الحسنة سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة، ولكن بعد الإيمان. يعني واحد يقول خلاص أنا حبط الأخلاق بس التوحيد، أنا لدرس توحيد وحطوف بالقبور وأنذر لغير الله وأستعين بغير الله وأستغيث بغير الله وأطوف بالمقابر، هذا كله شرك. لو حسنت الأخلاق مع الشرك لا ينفع مع الشرك حسنة، لا ينفع مع الشرك حسنة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد من ضبط قضية الإيمان، ويكفيك بعدها القليل من العمل. أي عمل صالح تعمله ينفعك مع الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النكت بقى اللي احنا نقول واحد راح وعمل وننكت علشان نضحك الناس. وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدرجة. وأيضا من الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، وهذا ذكرته لكم منذ قليل. يبقى الآثار المترتبة على حسن الخلق أول درجة أو أول مرتبة تكون سبباً في دخول المسلم الجنة. لأن للأسف بعض الإخوة يغتر بإيمانه، وأنا أشهد الله على ذلك أنني خدعت من إخوة كثيرين أصحاب لحى وملابس بيضاء وتقصير ثوب إلى منتصف الساق، عندما تعاشره بالمال أو تعامله بالمال والله تندم على معرفته في يوم ما، وهذه مصيبة كبيرة جدا. أيضا من الآثار المترتبة على حسن الخلق أن الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله تعالى للعبد. يكفينا هذه النعمة جنة، ويكفينا كمان محبة الله للعبد. أي نعمة هذه من وراء الأخلاق الحسنة؟ قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا والله يحب الصابرين، أصحاب خلق الصبر وأصحاب خلق الإحسان، الله يحبهم. والله يحب أيضا المقسطين، إن الله يحب المقسطين، أصحاب العدل. فإحنا لو نتعامل بالأخلاق الحسنة ونجعلها ديدن حياة ومنهج حياة، وأن الله أمرنا بذلك، فالله فتكون هذه طريق لمحبة الله عز وجل. وأضرب لكم معنى آخر في بر الوالدين. كنا نسمع ونحن صغار أن بروا آباءكم تبركم أبناءكم، هذا ليس صحيح. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، لو إحنا حنتعامل بهذا المنطق يبقى أنا ببر أبوي علشان ربنا يبعث لي ولدي يبرني. طب فرض أنا ببر أبوي وربنا سبحانه وتعالى أرسل لي ولد عاق، ساعتها أنا بعترض على قدر الله وأقول يا ربي طيب أنا كنت بار بآبائي، لماذا ترسل إلي ولدا عاق؟ فأول حاجة فيها اعتراض على أقدار الله عز وجل، ومن ناحية أنت تبر علشان حاجة معينة. فهذا لا يجوز، ولكن الأصل أن بر آباءنا وأمهاتنا من باب أن الله هو الذي فرض علينا البر، لقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني ربنا هو اللي فرض بر الوالدين، فمن باب أن ربنا هو الذي أمر فعلي أنا الامتثال والطاعة، حتى وإن كانوا كافرين، حتى وإن كانوا كافرين غير مسلمين، حتى وإن كان الوالدين أصحاب معصية، حتى إن كان الوالدين أصحاب معصية أيضا. لذلك أنا بأتمر بأمر الله عز وجل، وأيضا أتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني عبد. حتى عندما كنا نقول من أركان أشهد أن محمدا رسول الله، كنا نقول أنه عبد وأنه رسول الله، وبالتالي عندما نقول رسول الله يعني بيأتيه الخبر من السماء، فكل ما يتكلم به رسول الله في شرع الله هو وحي من عند الله عز وجل. فوارد لم نجد نص في القرآن، نجد نص في السنة، فنعمل بهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت الوحيين القرآن والسنة. يبقى الأمر الأول سبب في دخول الجنة، الثمرة الثانية سبب في محبة الله عز وجل، الثمرة الثالثة وهي أيضا ثمرة جميلة، أن الأخلاق الحسنة سبب من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا. علامة من علامات محبة رسول الله في الدنيا، ويكون ثمرتها القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. انظر إلى هذه الثمار التي لا نفكر فيها أصلا، وإحنا ماشيين بالبركة كده. بعض الإخوة يظن أن الصلاة هي الإسلام، وإذا عاملته كرهت الإسلام فيه أيضا، لأن بعض الناس قصر الإسلام كله على الصلاة، وليت الصلاة نهت المسلم عن الفحشاء والمنكر. أيضا من الثمار، من الثمرة الرابعة لحسن الخلق، أن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. يا الله. الثمرة الخامسة، أن الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب. تذكروا عندما بدأت المحاضرة وقلت لكم أن العرب كان عندهم أخلاق كثيرة حسنة قبل الإسلام، فجاء الإسلام يهذب هذه الأخلاق ويربط بها الأجر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، ولكن صالح الأخلاق أصح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم النهار قائم الليل. يعني انظروا إلى هذا الفعل الجميل، إن بس من حسن الخلق، حسن الخلق هذا يعدل درجة الصائم بالنهار والقائم بالليل. انظروا بالله عليكم كيف نضيع أجور كثيرة. وقال النبي في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه. الله أكبر. الثمرة السادسة: أن الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد. أن الأخلاق الحسنة، أنا جبتها لكم من أعلى إلى أقل 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 حتى نشمر إلى ذلك، من باب رضا الله ومحبة الله لأصحاب الأخلاق الحسنة ودخولهم الجنة. أيضا الثمرة السادسة: أن الأخلاق الحسنة مع الإيمان هي من خير أعمال العباد، هي من خير أعمال العباد. وهذا في الحديث الذي رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. خذوا بالكم هنا من حسن الخلق وطول الصمت، لأن كثرة الكلام يجعلك تقع في الغيبة والنميمة والكذب ومثل هذه الأشياء، وهذا أكثره في النساء، لأن أغلب مجالس النساء إلا من رحم تكون في القيل والقال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نهاني ربي عن ثلاث: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقال النبي: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. الله أكبر، النبي يحلف على ذلك. الثمرة السابعة: وكلنا يريد هذه الثمرة الجميلة في الدنيا، أن الأخلاق الحسنة مع الإيمان تزيد في الأعمار وتعمر الديار. تزيد في الأعمار، معذرة، تزيد في العمر وتجعل البركة في الديار. وهذا في الحديث الذي رواه أحمد. أنا معذرة، يعني كل حديث يريد وقفة ولكن الوقت ضيق حتى أتكلم معكم أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يبقى اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في عمره ويبارك له في بيته وفي ماله، عليه بحسن الخلق وحسن الجوار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الأرحام. وهذا خلق عظيم، كدنا ننسى حتى والله مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي الواحد بيتكلف إنه يسأل عن قريبه برسالة. يعني ممكن نجد الأخت شغالة مع صديقتها رسائل وكلام طول النهار، وتنسى خاله أو تنسى عمه أو تنسى خال أو تنسى عم أو تنسى أمها، لدرجة أن أمهات يقولون أن لنا بنات لا يسألون علينا بالأيام والأسابيع بل والشهور. هذه والله مواقع التواصل حج علينا حتى برسالة صوتية: يا أمي يا خال. الخالة بمنزلة الأم، علينا أن نستفيق. يا أصحاب الإيمان، يا صويحبات النقاب، يا أصحاب اللحى، والله إننا ننفر الكثيرين من الإيمان بسبب سوء أخلاقنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلة الأرحام تزيدان في الأعمار وتضع البركة في الديار. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. الثمرة الثامنة خشية الإطالة عليكم أن الأخلاق الحسنة مع الإيمان من علامة كمال الإيمان، لأن هذا الكلام الجميل رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا، يعني ما تقوليش فلان صاحب عقيدة سليمة وندور على أخلاق نلاقي الأخلاق ضايع، لأن الرسول هنا ربط في هذا الحديث الإيمان ربط مع الأخلاق. قال أكمل المؤمنين إيمانا، شرط أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أنا في هذا الحديث في الحتة الأخيرة دي وخياركم خياركم لنسائكم، إن كان في بعض الرجال يسمعني يعني انظر في نفسك، هل ضربت امرأتك في يوم ما؟ أنت يعني هذا نقص في الإيمان. هل سببتها؟ هل قبحتها؟ هل شتمتها؟ أين أنت من هذه؟ وخياركم خياركم لنسائكم. لذلك قال أحد العلماء أسأل الله أن يطيل في عمري وهو حي، من أراد أن يثني أحد على أخلاقه فلتثني الزوجة على أخلاق زوجها شريطة أن يأمنها على ذلك. بمعنى لو إحنا عايزين نعرف أخلاق رجل خلينا نعرف أخلاقه من زوجته، شريطة ألا ينهرها إذا تكلمت بالصواب، لأن هي أكثر الناس معاشرة له، وكما يقولون كشفت عليه، يعني ما في شيء، ما في وقت للتجمل، يعني الواحد هو خاطب أو لما يقابل واحد في الشارع بيحسن التجمل، بيحاول يكلمه برفق يخرج أحسن ما عنده، زي اللي خاطب واحدة كده بيقعد يتجمل بأحسن ما عنده. فترة الخطوبة أول ما الفاس كما يقولون تقع في الرأس ويعقد عليها وتذهب إلى بيته ترى من بخله وسوء خلقه ما لم كانت تعرفه من قبل، فهذه مصيبة. فالرسول يقول وخي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. وفي حديث أيضا رواه أحمد من حديث عمرو بن عبسة أنه سأل النبي أي الإيمان أفضل. أنا ودي لو نترك المحاضرة كلها ونقف مع هذا الحديث فقط، لأن لو ضبطنا هذا الحديث مع إن حديث صغير ولكن معناه عظيم جدا جدا لجرنا هذا الحديث لرضوان الله ومحبته ومحبة النبي ودخول الجنة وهكذا. عندما سأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإيمان أفضل، سؤال أي الإيمان أفضل، جاوب أنتم كذا كل واحد يجيب في نفسه أي الإيمان أفضل عندك أيها الأخ، عندك أيتها الأخت، عندك أيتها الأم التي تكذب في اليوم أكثر من 100 مرة والله إن مجدت هعمل فيك وسوين كذا، لدرجة النبي لما رأى أسماء كانت تنادي على طفل لها وتقول أحضر ولك تمر، فقال أتصدقينه إن جاء؟ قالت يا رسول أقول له هكذا ليأتي أو سأتيه سأعطيه، قال إن لم تفعلي كتبت عليك كذيبة. انظروا إلى الأمهات اليوم يعني من تصرفاتها والأخلاق التي عندها كم تكذب في اليوم على الزوج أو مع الأولاد أو مع حتى يعني جيرانها أو جاراتها. هذه مصيبة. فعمر يسأل النبي أي الإيمان أفضل؟ قال حسن الخلق. الله أكبر، أنا أظن أن الرسول جمع الدين كله في هذه الكلمة. قال أي، يعني لن ينصلح الإيمان أو العقيدة في القلب إلا بحسن الخلق. أنت ضبط قول اللسان والتصديق وعمل القلب لابد ينضبط معها الجوارح، لابد. ده حتى ربنا فتح لنا الباب وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال أي الإيمان أفضل؟ قال حسن الخلق. فثمرت الأخلاق أيها الإخوة والأخوات هي سبب لسعادة المرء في الدنيا. هذه الأخلاق تدخل على صاحبها السعادة في الدنيا، كل الناس يحبوه يجلوه، من باب قول النبي إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض. إحنا بنجد ناس الآن أول ما تراها يقول لك أنا ما ارتحتش لفلان أو ما ارتحتش لفلان، مع إنها أخت فاضلة أو أخ فاضل. لماذا هناك نقص في الإيمان، نقص في الأخلاق على طول؟ قال سبب، يعني العلماء يقولون أن الأخلاق الفاضلة سبب في سعادة المرء في الدنيا، وليس هذا فحسب، بل هي أساس السعادة في الدنيا والآخرة. وكفى بصاحب الخلق الرفيع شرفا وعلوا مجاورته للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قلت لكم وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يكفي أن صاحب الخلق هيكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. هذه نعمة يا إخوان عظيمة، لا بد أن نتبصر إليها ونسعى أن نحسن أخلاقنا كل يوم. لذلك أتوقف عند هذا القدر بإذن الله عز وجل، حتى أذكر لكم مواقف من مواقف السلف في حسن الخلق لعلنا نقتدي بها وتكون لنا نبراصا نحن أهل الاستقامة. ولا أزكيكم على الله عز وجل، أسأل الله أن تكونوا كذلك أهل استقامة وأهل فضل وأهل خلق. ستكون محاضرتنا القادمة في مواقف في حسن الخلق، من ونأتي بهذه المواقف أخلاق السلف لعلها تكون قدوة أمامنا. وأنا سأذكر مواقف بإذن الله عز وجل حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض، لعل موقف يؤثر في واحد فينا فيجعله ينضبط في حسن خلق. وأنا أذكر موقف، يعني اللي هيخليني أذكر مواقف في المحاضرة القادمة، كنت ذكرت في محاضرة وكنت قلتها كلمة عادية تماما، وكان هناك رجل يدخن، يعني كان كما يقولون حريقة في الدخان، لدرجة الرجل يقسم أقل يوم علبتين سجاير. يعني اليوم اللي كان ما بيدخن يقول يعني أنا مريح النهاردة، فكان يقول من 3 لـ4 علب سجاير في اليوم. فالرجل كان يحضر المحاضرة وأنا لا أعرفه، هو الذي عرفني بنفسه وأقول لكم كيف صار الآن. فالرجل كان في المحاضرة وأنا أقول أن من أكل حديث من أكل البصل أو الثوم فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني إذا كانت الملائكة يعني تكره الرائحة الوحشة، مع إن هذا الثوم والبصل حلال، فما بالكم بالروائح الكريهة، روائح العرق عند الرجل عندما يدخل على امرأته، أو روائح المرأة الكريهة عندما تقابل زوجها بملابس الطبخ أو كنس البيت أو غير ذلك من الأشياء التي يتعاطاها الزوج، مثل التدخين وهو محرم أو أشياء أخرى لست بصددها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كريه فيها هذه الرائحة، والملائكة والرسول يقول تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فأنا قلت كيف تسجد بين يدي ربك إذا كانت الملائكة تتأذى من ذلك والنبي يتأذى من هذه الرائحة الكريهة؟ ونحن أصلا نتأذى من الروائح الكريهة، طبيعتنا فطرتنا تقول ذلك، لأن الله جميل يحب الجمال. فأنا قلت كيف يسجد المرء بين يدي ربه وفمه رائحته رائحة الدخان، من غير ما نقول الدخان حلال ولا حرام. فوقعت الكلمة في قلب الرجل أو وجدت قبولا في قلب الرجل، فترك الرجل التدخين وأصبح من طلبة العلم حافظ القرآن بسبب هذه الكلمة. سبحان الله، والله وأنا قلتها لا ألقي لا كلمة في المحاضرة، ولكن سبحان الله وافقت قلب يريد الله له الهداية، فأصبح الآن إمام مسجد ويحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ كتب التوحيد الخاصة بأخوكم الفقير كلها، وهو من يعني ممن يدرس عندي. والله أنا أتعجب، حفظ كتاب التوحيد الكلمة الطيبة، وحفظ كتاب الدرر الفاخرة في ثمار التوحيد في الدنيا والآخرة، وحفظ كتاب السراج المنير في عقيدة الطفل الصغير، وحفظ كتاب المعين للآباء والغلمان على تعلم توحيد الرحيم الرحمن. كل هذا حفظ من الغلاف إلى الغلاف. سبحان الله، انظروا في حاله وانظروا لكلمة، كلمة كيف غيرت الإنسان عندما وجدت قبولا في القلب وهداية من عند الله عز وجل. فإن شاء الله تعالى يكون لقاؤنا القادم بمشيئة الله، إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء والبقاء، أن نتكلم عن مواقف تزيد إيمان العبد في حسن الخلق. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الخلق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. إذا كان هذا نبيكم يا سادة، هل سجد أحدنا أو رفع يده إلى الله عز وجل وطلب منه أن زي ما بنطلب من الله الرزق ونطلب من الله الأشياء الأخرى التي هي من حطام الدنيا، هل رفع أحدنا يده لله عز وجل يسأله حسن الخلق؟ اللهم ارزقني حسن الخلق، كما كان نبيكم يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم الثبات على المنهج ويقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد كان هذا فعل الصحابة، كان عبد الله بن مسعود يكثر من السجود والصحابة ويدعون: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فخلينا زي ما ندعو الله في الرزق، خلينا ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الأخلاق الحسنة، لأن الأخلاق الحسنة رزق، الأخلاق الحسنة رزق، وهذا الرزق يستوجب الشكر. والحب رزق، الحب اللي هو الحب بين الرجل وزوجته والزوجة وزوجها والجار وجاره والأب لأولاده والأولاد لأبي، هذا رزق. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح ذبيحة وقال: أكرموا صويحبات خديجة. والله يا إخوان، والله أنا ودي أتكلم معكم عن خلق الوفاء، بس الوفاء هذا شيء يدمي القلب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في الوفاء حتى بعد ممات خديجة. من ضمن المواقف عندما ذبح ذبيحة وقال: أكرموا صويحبات خديجة، ومرة ثانية لما ذبح ذبيحة أو دخلت عليه امرأة عجوز فقام هش لها وبش وأجلسها بجواره وأجلسها على ردائه، فقالت عائشة: يا رسول الله من هذه؟ قال: كانت تأتينا في زمن خديجة. يا الله، حتى يكرم صاحبة زوجته لأجل زوجته، سبحان، مع إن زوجته ميتة. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يكن في الدنيا غير خديجة؟ ألم يبدلك الله خيرا منها امرأة هلكت في الدهر حمراء الصدقين؟ قال لها: لا والله، هذه امرأة رزقت حبها. فالحب أيضا رزق. خلي بعضنا بعض يدعي كذا: يا رب حببني لفلان وحبب فلان إلي، اللهم حبب إلي المسلمين وحبب المسلمين إلي، ايه اللي يضر في كده ان احنا ندعو الله ايضا بهذه الخلق؟ فعشان كده اخواننا النبي عليه الصلاه والسلام او الايه الماتعه الجميله عندما قال الله: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل يعني الله هو الذي جعل هذا الرزق بين الزوجين المودة والرحمة. فإذا توفر السكن ولم يتوفر المودة والرحمة ما كان السكن هذا سكنا. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، وأن يبدل عداوة الناس لنا، أن يبدل عداوة الناس لنا الناس لنا محبة في قلوبهم، وأن ينزع من قلوبنا سوء الخلق والكبر، فالكبر بطر الحق وغمط الناس. وكان أبو بكر يقول لنفسه: لماذا تتكبر وأنت ابن الذي خرج من مجرى البول مرتين؟ فكان يقول: اللهم اجعلني صغيرا في نظر نفسي، كبيرا في أعين الناس، كما أسأل الله أن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصحيح، وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن الخلق، كما أسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.